بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله جل في علاه الذي أنعم علينا بنعم عظيمة، ومن تلك النعم أن وفقنا للاجتماع في مثل هذا المجلس الذي أسأله جل وعلا أن يجعله مجلسا مباركا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يجعله نافعا لنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر لصاحب المجلس أن أتاح لنا هذه الفرصة التي أجتمع فيها مع إخوة لي في الله لنتدارس بابا من أبواب العلم، بل هو أجل العلوم وأشرفها، وهو العلم بكتاب الله عز وجل ومدارسة آيات من القرآن الكريم. فمدارسة كتاب الله جل وعلا قد جاء في كتاب الله عز وجل الحث عليها، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائلها. ولو لم يكن من فضائل الاستماع على مدارسة كتاب الله عز وجل إلا حديث جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة فضلاء، وفي رواية: ملائكة سياحون يسيرون في الأرض ويتلمسون ويبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جل وعلا ويتدارسون آيات القرآن الكريم تداعى بعضهم ونادى بعضهم بعضا أن هلموا إلى حاجتكم، فيجتمعون وتحف الملائكة بعضها بعضا حتى تبلغ إلى السماء، فيسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بعباده، فيقول الله جل وعلا: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يذكرونك ويحمدونك ويسبحونك. فيقول الله جل وعلا للملائكة: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك ذكرا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا. فيقول الله جل وعلا: فما يسألون؟ فيقولون: يسألونك الجنة ويستجيرون من النار. فيسألهم الله عز وجل: وهل رأوا جنتي؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد لها رغبا وأشد لها طلبا وأكثر اجتهادا. فيقول الله عز وجل: ومما يستعيدون؟ فيقولون: يستعيدون من النار. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوا ناري؟ فيقولون: لا. فيقول الله جل وعلا: فكيف لو رأوا ناري؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأكثر منها فرارا. فيقول الله جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسون. فهذه الفضيلة يا أخوان لمجالس الذكر وأجل الذكر وأرفع كتاب الله جل وعلا. اجتماعنا في كما يعني أبلغكم الأخوة هو في تأملات في سورة الفاتحة، وجزاهم الله خيرا أن أشفقوا على المتكلم ورفقوا بالسامع كما يقال، فجعلوها تأملات، بحيث أن تفسير سورة الفاتحة والله يا أخوان لا يقوم له مجلس ولا مجلسين ولا عشرات المجالس، ولا تسع المجلدات للإحاطة بهذه السورة وبيان الأسرار التي احتوت عليها. هذه السورة لها أسماء كثيرة، من أسمائها أنها تسمى أم القرآن، وذلك لأن معاني القرآن كلها ترجع إليها. هذه السورة على وجازتها قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن شأنها ووصفها كما في حديث أبي سعيد بن المعلى، يقول أبو سعيد بن المعلى: كنت أصلي في المسجد فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني، يقول: فلم أجبه، حصل عنده شيء من التردد، أنا الآن في صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناديني، هل أقطع الصلاة أم أكمل؟ فاجتهد رضي الله عنه أن يكمل في صلاته، فلما فرغ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي حملك على ألا تجيب؟ فقال: كنت أصلي يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم تسمع الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يا أخوان، يعاتبها النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على أن تأخر في الاستجابة إليه وهو مشغول في صلاة. كيف بمن يتأخر في الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في لعب ولهو وغفلة؟ يقول أبو سعيد: فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن؟ يقول: فقلت بلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمك أفضل سورة من القرآن قبل أن أخرج من المسجد. يقول: فمشيت معه، فلما اقتربت من باب المسجد قلت: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أفضل سورة من القرآن. هو تذكر الآن، ها، وكل خطوة يخطوها قريب من خروجه من المسجد يخشى أن يخرج من المسجد ولم يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل سورة، فصبر وصبر حتى أشرف على الخروج من المسجد. فقال: يا رسول الله، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال أسلوب تشويق وحسن من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، حيث أنه لو حصل الفائدة كما يقال سهلة غضة طرية على طرف من، يعني كما يقال، من متناول الأصابع، لربما زهد فيها ولم يعنى بها تلك العناية. والظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم أحرص الناس على العلم، ولكن هذا فيه تعليم أيضا لمن بعدهم. فكان شدة اشتياق هذا الصحابي لمعرفة هذه السورة التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل سببا في حفظ هذا الباب العظيم من أبواب العلم. قال: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هذه السورة يا أخوان وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها القرآن العظيم الذي أعطيه، وذلك لأنها اشتملت على جميع معاني القرآن، وهذا ليس بالمبالغة، والله أن من أحسن تدبرها وفهمها ونظر في كلام أهل العلم ليتعجب جدا. يعني لكم أن تتأملوا، هناك كتاب لابن القيم رحمه الله تعالى عنوانه مدارج السالكين في شرح منازل السائرين، أو كذا، مدارج السالكين في شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب كله في هذه الآية، ومطبوع في 3 مجلدات وفي طبع في 4 مجلدات في هذه الآية وما تضمنت من المعاني. هذا حمل بعض أهل العلم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن يقول في رسالته فوائد من سورة الفاتحة، يقول: سورة الفاتحة كل آية منها لو أن العبد عقلها لكان فقيها. لو عقل آية من سورة الفاتحة وعرف عن الله مراده يقول لكان فقيها، وكل آية منها قد أفرد في معانيها مصنفات كثيرة. كل آية من آيات الفاتحة ليس مصنف مستقل، وإنما صنفت فيه مصنفات كثيرة. وبسط هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وبين ما احتوت عليه هذه السورة العظيمة من المعاني. نقف مع هذه السورة وقفات يسيرة بحسب ما ييسر الله عز وجل ويعين. هذه السورة إذا أراد الإنسان أن يقرأها وغيرها من سور القرآن، فإنه يبدأ بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم كما أمر الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع الله عز وجل لنا الاستعاذة بالله قبل قراءة القرآن، ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ أي ألتجئ وأحتمي وأعتصم بالله، وسيأتي معنى اسم الله تبارك وتعالى، من الشيطان الرجيم أي المرجوم المبعد المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، الله عز وجل خلقنا وخلق عدونا وهو أعلم بوسائل السلامة والنجاة من شره وأذاه، والشيطان أشد ما يكون حرصا على إغواء ابن آدم وتزيين الشر له وصده عن كل باب من سبل الخير. فإذا أراد الإنسان أن يقبل على كتاب الله وهو أعظم سبب لصلاح القلب وأعظم سبب للنجاة في الدنيا والفلاح في الآخرة، قعد له الشيطان بكل جهده وبكل طاقته وبذل كل ما يستطيع في صرفه عن الانتفاع من كتاب الله جل وعلا. فشرع الله عز وجل لنا ونحن مقبلون على أعظم سبب لصلاح قلوبنا واستقامة أحوالنا، شرع لنا أن نعتصم به سبحانه وأن نلتجئ إليه في أن يكفينا شر هذا الشيطان الرجيم لئلا يحول بيننا وبين الانتفاع بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ثم يقول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة للبسملة، أقرب أقوال أهل العلم أنها آية مستقلة في أول كل سورة من القرآن، ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة قدم بها بين يدي السورة للإعلام بالفصل بينها وبين السورة التي تليها. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم كما ذكر أهل العلم في متعلق الجار والمجرور، يعني أستعين بكل اسم لله تبارك وتعالى. يعني ما يخفى عليكم أن بسم الله الباء هنا للاستعانة، واسم أضيف إلى اسم الله تبارك وتعالى. والقاعدة عند علماء العربية أن الاسم إذا أضيف أو المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة كيف لا نحصيها؟ عندما أضيفت النعمة إلى الله فإنها بمعنى النعم، فأصبح المعنى وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. كذلك هنا بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله عز وجل أستعين، فتستعين بكل اسم من أسماء الله وتتبرك بأسماء الله عز وجل فيما أنت مقبل عليه من قراءة كتاب ربك جل وعلا. والله هو المألوف المعبود محبة وتعظيما سبحانه وتعالى، ونبين معناه إن شاء الله عز وجل في الآية الأولى من سورة الفاتحة. وكذلك الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الله عز وجل جاء ذكرهما في سورة الفاتحة. أول آية في سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. وقبل أن نسترسل في بيان معاني هذه السورة العظيمة، يقول أهل العلم أن أعظم ما يعين على فهم هذه السورة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الصلاة هنا المراد بها سورة الفاتحة، فيقول الله جل وعلا أنه قسم هذه السورة قسمين، قسم لله جل وعلا وقسم للعبد. طيب هذه السورة كم آية؟ سبع آيات، والسبع المثاني في إجماع أهل العلم أن آيات سورة الفاتحة سبعة. فإذا كانت نصفين كم يكون لله جل وعلا؟ ثلاث آيات ونصف، ويكون للعبد ثلاث آيات ونصف. يقول الله جل وعلا فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي. ويا أخوان هذا الحديث يخبر به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. والله وبالله وتالله أنه ما قرأ قارئ هذه السورة وكان مخلصا لله في عمله وتقبل الله عز وجل قراءته إلا وخاطبه الله عز وجل كلما قرأ هذه السورة. كلما وقفت بين يدي الله في كل ركعة من ركعات الصلاة تقرأ كل آية يجيبك الله جل وعلا عند قراءتك لكل آية، تقف بين يدي الله فتقول الحمد لله رب العالمين يجيبك ربك جل وعلا أنت أيها العبد كما يجيب غيرك وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فيقول حمدني عبدي عند كل قولة لك لهذه الآية. ثم إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال الرحمن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه السورة يا أخوان مما يعين على فهمها تأمل هذا الحديث وتدبره على ما سيشار إليه من المعاني على جهة الإيجاز والاختصار. يقول الله جل وعلا في مفتتح هذه السورة معلما عباده الحمد لله رب العالمين. الحمد أي الوصف الجميل المقرون بالمحبة والتعظيم لله تبارك وتعالى. وأل في الحمد هنا بمعنى كل للاستغراق، أي كل المحامد لله رب العالمين الذي يستحق الحمد على جهة الكمال والتمام يا إخوان هو الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول أهل العلم يحمد من جهتين، الجهة الأولى من جهة كماله، الله عز وجل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى، هو المالك للحمد، هو الكامل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، يستحق الحمد على عباده ولو كفر أهل الأرض كلهم. فليس مستحقا للحمد لأن العباد حمدوه، حاشا وكلا، بل هو مستحق للحمد في نفسه جل وعلا ولو لم يحمده العباد على ذلك، ويجب على العباد أن يحمدوه. الله سبحانه وتعالى لكماله يحمد ويثنى عليه وتضاف إليه صفات الكمال، وسيأتي بعض هذه الصفات فيما سيأتي من الآيات، ويحمد جل وعلا مع ذلك على إنعامه، فهو كامل في نفسه مستحق للحمد، وأنعم على عباده بالنعم الكثيرة، أوجدهم من العدم وأمدهم بالنعم وهيأهم وأعد لهم الآلات وخلقهم على خلقة يتمكنون معها من إصلاح هذه الأرض وإعمارها بطاعة الله عز وجل والتعبد له بدينه، وكذلك في استقامة ما يحتاجون إليه من معاشهم ومصالحهم. فإذا اجتمع هذان الأمران وعلمهما العبد علما يقينيا علم أن الذي يستحق الحمد هو الله جل وعلا. قد يقول قائل طيب هناك من الناس من يسدي إلي معروفا ومن يحسن إلي بنوع من الإحسان، إما إحسان ديني وإما إحسان دنيوي، هل معنى ذلك أني ما أحمده ولا أشكره على ذلك؟ نقول يحمد ويشكر، ولكن هذا الحمد والشكر حمد ناقص وجزئي، حمد تكافئه به على صنيعه وتعلم في قرارة نفسك أنه ما كان إلا سببا أجر الله عز وجل الخير على يديه، ولو شاء الله جل وعلا لما وجد هذا المحسن أصلا على هذه الحياة، وإن وجد لما تمكن من إعانتك بما أمده الله عز وجل من ذاك المال. ومن الناس من يوجد ولديه المال ولا يجري الله عز وجل الخير على يديه، لم يمل الله عز وجل قلبه ولم يشرح صدره لإعانتك، أليس كذلك؟ ومن الناس من يميل قلبه إلى إعانتك ولكن يعجز ما يستطيع، كما هو حال كثير من إخواننا يرغب الآن أن يساعد إخوانه في غزة، أليس كذلك؟ موجود ويملك المال وفي قلبه ميل إلى إعانة إخوانه، ولكن هاي إخوان ما تيسرت لها الأسباب، من الذي ييسرها ومن الذي يسوقها؟ الله جل وعلا. هنا يعلم الإنسان علما يقينيا أنه إن أجر الله عز وجل له خيرا على يد أحد من البشر فإنما ذلك محض فضل من الله جل وعلا، وأن الفضل إليه سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وأن هذا العبد ليس منه شيء وليس إليه شيء، وإنما الأمر كله من الله جل وعلا. فلو حمدته فإنما تحمده حمد عبد مملوك مربوب مخلوق لله جل وعلا على جهة المكافأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. وهنا نعلم عند افتتاح هذه السورة بقولنا الحمد لله رب العالمين أنه يقوم في قلب العبد علم يقيني بأن الذي يستحق الحمد على جهة الكمال والتمام هو الله جل وعلا. ولذا يقول العبد ماذا؟ الحمد لله المألوه المعبود، كل المحامد له. ويؤكد هذا المعنى ويرسخ في النفس أن تعلم أن الله جل وعلا هو رب العالمين، خالقهم وسيدهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، وهي أجناس المخلوقات، الملائكة عالم، والإنس عالم، والجن عالم، والدواب عالم، والأسماك عالم، والبحار عالم. فالله عز وجل رب هذه العوالم سبحانه وتعالى، خالقها ومالكها والمتصرف فيها. فإذا استقر علم العبد بأن الله هو الرب وأنه رب العالمين وهو المتصرف في هذه المخلوقات، لم يتعلق قلبه بأحد من هذه المخلوقات، ولم تتعلق نفسه به، ولم تفتقر إلى أحد إلا لرب هذه العوالم وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين واعترف بهذا، قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا كرر المحامد وكرر صفات الله جل وعلا على جهة الثناء على ربه جل وعلا، قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. ما معنى أثنى؟ أي كرر الثناء وكرر المحامد، وهذا في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم صفتان أو اسمان من أسماء الله عز وجل، دلان على اتصاف الرب بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الرحمة. ويفرق أهل العلم بينهما بعدة أنواع من التفريقات، لكن من أقربها وأيسرها أن نعلم أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالرب، وأنها رحمة واسعة عظيمة، كما تقول الملائكة لله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. وأما الرحيم فهو دال على الصفة التي يصل أثرها إلى العباد، وكما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، فالله سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين رحيم بعباده، يوصل إليهم أنواع رحمة سبحانه وتعالى. هنا نتأمل يا إخوان في كون الله عز وجل أتى بهذين الاسمين بعد الآية الأولى. في الآية الأولى ماذا قال الله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين. معاني الربوبية فيها معاني ماذا؟ السيادة والعظمة والملك والتصرف، أليس كذلك؟ والقدرة التامة. فلربما وقع في قلب العبد شيء من مهابة الله جل وعلا، وشيء من تعظيم الله عز وجل، التعظيم الذي لربما أوقع في قلوب بعض ضعاف النفوس اليأس من رحمة الله، والظن بأن الله عز وجل ربوبيته وملكه وسيادته كحال بعض ملوك الدنيا الذين عندهم غنى ولكنهم لا يعبؤون بأحد من الخلق. ربنا جل وعلا ليس كذلك، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل رب العالمين وهو الرحمن الرحيم، فهو مع ملكه وسيادته وغناه عن خلقه وافتقار الخلق إليه إلا أنه رحمن رحيم رحيم بهم، وهو البر اللطيف الرحمن الودود سبحانه وتعالى، يتودد إلى عباده ويرحمهم ويوصل إليهم ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم. ثم جاءت الآية الثالثة مؤكدة لكمالات الرب جل وعلا، وذلك في قوله مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، والمالك الذي له الملك، الذي يملك الشيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك يوم الدين، والذي يملك يوم الدين يملك غيره من الأيام من باب أولى. الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ومالك غيره من الأيام. وهنا أشار أهل العلم إلى فائدة لطيفة، أن لماذا خصص يوم الدين بأن الله عز وجل مالكه، مع أنه مالك يوم الدين ومالك أيام الدنيا كلها، فلماذا ما قال مالك الأيام كلها؟ لأن في الحياة الدنيا يوجد من يدعي أنه يشارك الله عز وجل في ملكه، كما حصل من فرعون، كما حصل من النمرود، ففي هذه الحياة توجد الدعاوى. فالله عز وجل أحال ملكه على اليوم الذي يظهر فيه عجز الخلائق كلهم، ويقول فيه الله جل وعلا كما جاء في الحديث يقبض الله عز وجل السماوات بيمينه، ويطوي يقبض الله عز وجل الأراضين بيده، ويطوي السماوات بيده الأخرى، ويقول الله جل وعلا أنا الملك أين ملوك الدنيا. هنا يظهر عجز الخلاء والدعاوى التي كان يدعيها من تكبر في الأرض وتجبر بغير الحق. هذه الآيات الثلاث يقول أهل العلم أنها تجمع للعبد أركان العبودية. تعلمون أركان العبادة كم يا أخوان؟ ثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء. هذه تسمى أركان العبادة. أول ثلاث آيات تقرأها إذا تدبرتها أحيت في قلبك معاني أركان العبادة التي لا تصح العبادة إلا بها، وهي المحبة والرجاء والخوف. أما المحبة في قولك الحمد لله، عندما تحمد الله جل وعلا والنفس مجبولة على محبة من كان كاملا ومنعما ومحسنا، والله عز وجل اجتمع فيه الأمرين، فالله عز وجل هو الكامل والنفس مجبولة على محبة من كان فيهم صفات الكمال. الناس يحبون العالم، ليس كذلك؟ يحبون الكريم، يحبون الشجاع، يحبون المحسن، ولله المثل الأعلى، فكيف بمن هو متصف بهذه الصفات على جهة الكمال؟ فكيف بمن أحسن إليك؟ بل ما بك من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. فالحمد لله فيها المحبة. والرحمن الرحيم تبعث في القلب ماذا؟ الرجاء. ومالك يوم الدين تبعث في النفس الخوف. ولا يخفى عليكم مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب الذي يدين الله عز وجل فيه العباد العبادة بأعمالهم، يحاسبهم فيه. إذا تذكر الإنسان حال اليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء، ما فيه من بعث العباد من قبورهم وحشرهم إلى أرض المحشر، وما سيتلوه من تطاير الصحف وحساب الرب جل وعلا، وانقسام الناس، منهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا. ويكفي في ذلك أن يعلم العبد وأن يوقن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والله هذا الحديث لو لم يبلغ الإنسان من أحوال اليوم الآخر إلا هذا الحديث لكان سببا في حياة قلبه، وكما يقال أن يعيد حساباته. ستقف في يوم من الأيام بين يدي الله عز وجل، ليس هناك من يترجم بينك وبين الله، يكلمك الله عز وجل أنت أيها العبد، وتقف بين يدي الله عز وجل وحيدا فريدا، لا تخفى على الله عز وجل منك خافية. والشهود أعضاك، لو حاولت أن تكذب أقام الله عز وجل من بدنك شاهدا على نفسك، تنطق هذه الأيدي، تنطق هذه الأرجل، وتشهد هذه الجلود وهذه الجوارح بما كنت تعلم بين يدي الله عز وجل. فلا ينجيك إلا أن تحاسب نفسك اليوم قبل أن تحاسب غدا بين يدي الله عز وجل. فمن أراد أن يتزين كما قال عمر رضي الله عنه: تزينوا ليوم العرض الأكبر، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزينوا أنفسكم قبل أن توزن، وزينوا وتزينوا ليوم العرض الأكبر. الشاهد فهذه الآيات الثلاث هي التي لله عز وجل، يليها إياك نعبد. انتقل الآن الخطاب من ثناء وحمد وتمجيد لله عز وجل إلى تمهيد لأعظم عهد ووعد يكرره العبد فيما بينه وبين الله جل وعلا في كل ركعة يا إخوان من ركعات الصلاة، إما أن تقرأ وإما أن تسمع: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نخصك يا الله وحدك دون ما سواك بالعبادة. وهذا أخذ عند أهل العلم من تقديم ما حقه التأخير. ولا يخفى عليكم يعني الأصل في الكلام أن تقول نعبدك نعبدك، لكن هنا قال ماذا؟ إياك نعبد. قل أهل العلم تقديم ما كان حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر والاختصاص والقصر، فأصبح المعنى لا نعبد إلا إياك يا الله. وإياك نستعين أي لا نستعين بأحد إلا بك يا الله. وهذه الآية كما يقال هي خلاصة سورة الفاتحة، بل خلاصة القرآن كله، بل الدين كله راجع إلى هاتين الآيتين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. الدين كله يا أخوان إما عبادة وإما استعانة في حياتك من أن تصبح إلى أن تمسي، ما بين عبادة وما بين استعانة. جميع أمورك لو تأملتها، وعليكم السلام، جميع أحوالك لو تفكرت فيها تجد أنك ما بين عبادة وما بين استعانة لله عز وجل. الشاهد هنا في هذه الآية يقول العبد إياك نعبد، يعاهد الله عز وجل على أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وأن يخصه وحده سبحانه وتعالى. وهذا من حكمة الله عز وجل في البدء بهذه السورة في أول القرآن الكريم. يقول أهل العلم مقصود هذه السورة العظيمة وافتتاح القرآن بها هو بيان حقيقة الغاية التي خلق العباد من أجلها، وهي عبادة الله جل وعلا، وأن العبد مفتقر إلى عون الله عز وجل عليها. فهنا يعاهد العبد ربه بأن لا يعبد إلا إياه. والعبادة لا يخفى عليكم أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فيعاهد العبد ربه جل وعلا أن لا يعبد إلا إياه، محبة وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة وغيرها من أنواع العبادات. ونلحظ ماذا قال؟ قال إياك نعبد. علمنا الله عز وجل أن نقول هذه الآية على إيجازها. إياك نعبد بماذا؟ بأي نوع من أنواع العبادة؟ ها؟ حذف متعلق العبادة، لم يذكر، لم يقل إياك نعبد بجوارحنا أو بقلوبنا أو بألسنتنا، ما قال إياك نعبد بصلاتنا، إياك نعبد بصومنا، بحجنا، بزكاتنا، أليس كذلك؟ لماذا؟ حتى تشمل جميع أنواع العبادة. إياك نعبد بجميع أنواع العبادة، وإياك نفرد بجميع آلات التعبد، سواء كانت بالقلوب أو بالألسنة أو بالجوارح. كل نوع من أنواع العبادة فهو حق لله عز وجل وحده دون من سواه. هذا المعنى، وهو أن العبد الآن يعترف بأن في عبادته سيخصها بالله عز وجل. إلى هنا، إلى هذا الجزء من الآية هو ما لله تبارك وتعالى، وما بعده للعبد، كما قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا وصل هنا قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذه لله عز وجل، والذي بعدها للعبد. انظر الذي بعدها، ها، وإياك نستعين، حقك يا رب العبادة علينا، وهو فرض علينا أن نخصك بها، ولكننا محتاجون إلى أن تعيننا على هذه العبادة. بدأ العبد يفتقر إلى الله، وبدأ العبد يعني كما يقال يصرح بفاقته وحاجته إلى الله، إلى الله عز وجل. العبد الآن عندما أمره الله عز وجل بأن يفرده بالعبادة يعترف لربه جل وعلا أنه لا قدرة له ولا طاقة له في القيام بهذه العبودية وتوحيد الله بها إلا إن أمده الله عز وجل بعونه. وهذا المعنى ما أحوجنا إليه يا أخوان. كثير منا إذا ذكر موضوع الاستعانة وموضوع التوكل ينقدح في ذهنه الأمور الدنيوية، ينقدح في ذهنه أن في حاجة عون الله عز وجل في المال، في الوظيفة، في الزوجة، في الأولاد، تربيتهم، تيسير أموره، بناء وظيفة، راتب، مرض وشفاء منه. وهذه أمور حسنة أن يستعين العبد بالله عز وجل فيها، ولكن هناك أمر أعظم أنت في حاجة إلى عون الله عز وجل فيه، وهو أن يعينك على عبادته، أن يعينك على الأمور التي بها نجاتك في الدار الآخرة، صلاح قلبك، هدايتك، استقامتك، ثباتك على دين الله عز وجل، ألا يزيغ قلبك. وهذه المعاني ستأتي الإشارة إليها فيما سيأتي من الآيات. فهنا هذا التعليم من الله جل وعلا لنا فيه إحياء لهذا القلب بالقيام بهذه العبادة العظيمة، وهي الاستعانة بالله عز وجل على تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. وهذا نلحظه في عدد من النصوص، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت في حاجة إلى أن يعينك الله عز وجل على هذه الأمور، وليس فقط في أمورك الدنيوية. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني يقول ابن القيم وكثيرا ما سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية يقول في قوله إياك نعبد، إياك نعبد تطرد من القلب الشرك وما ينافي الإخلاص. وإياك نستعين تطرد من القلب العجبة والغرور. إياك نعبد، إذا اعترفت لله بذلك وعلمت معنى هذه الكلمة وتحققت بها بأن أفردت الله بجميع أعمالك ولم ترائي أحدا من الخلق، وعلمت أن الذي يستحق العبادة ولا ينبغي أن يقصد بالعمل الصالح إلا هو، فهذا يدفع من القلب الرياء. وبعض الناس لربما اندفع عنها الرياء ولكن يقع في نفسه شيء من العجب، يرى نفسه أفضل من غيره وأنه أحسن من كثير من الناس، يرزق شيء من الحفظ، يرزق شيء من الصلاح، يرزق شيء من المحافظة على الصلوات، فيرى نفسه أفضل من غيره ويترفع على الخلق بعمله الصالح، ويغفل أن هذا إنما كان محض فضل من الله جل وعلا. فجاءت الآية الثانية أو الشطر الثاني من الآية في قوله وإياك نستعين في اعتراف العبد بعجزه ونقصه وافتقاره إلى الله، وأنه محتاج إلى عون الله، وأنه ليس منه شيء، وإنما الأمر كله من الله جل وعلا. وهذا يدفع عن النفس ماذا يا إخوان؟ العجب والغرور، يدفع عن النفس العجب والغرور على حد قول القائل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الإنسان هنا يعلم أنه مفتقر إلى الله عز وجل، وكلكم يعلمون قصة الرجل الذي كان في بني إسرائيل وكان له أخ قد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فكان ينصحه ويذكره، فلما رأى على هذه الحال ولا يقلع قال له ماذا؟ قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ أعجب بعمله ورأى أن له حقا على الله بما كان له من استقامة وصلاح وأن ذاك دونه، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الإعجاب يندفع بمثل ماذا؟ بمثل هذه الآية وإياك نستعين. وهذا الأمر نلحظه يا أخوان حاضر معنا في كلمتين وهما يعني لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد تحقيق لكلمة لا إله إلا الله، أي لا نعبد إلا الله، وإياك نستعين تحقيق لكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة. ولذا إذا نودي العبد إلى الصلاة ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة لي على طاعة الله وإجابة مناديه إلا إن كان من الله سبحانه وتعالى وأعان الله عز وجل على ذلك. إذا فرغ العبد من هذا العهد الذي بينه وبين الله عز وجل ويذكر الإنسان نفسه به، ولو تأملتم يا أخوان يعني مما يعين على أيضا فهم هذه السورة وفهم حديث سيد الاستغفار أن تجمع بين سورة الفاتحة وحديث سيد الاستغفار. تعرفون حديث سيد الاستغفار يقول فيه العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، تأمل الحمد لله رب العالمين، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ما العهد والوعد الذي تخبر ربك جل وعلا أنك عليه ما استطعت؟ هو هذا العهد الذي تكرره في كل ركعة من ركعات الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، تعيده وتكرره وتتعاهد قلبك به. وفي الحقيقة أن من أحسن تأمل هذه الآية وأحضر قلبه عند نطقه بها وعلم أنه يخاطب ربه جل وعلا كان سببا في تجديد هذا الإيمان في قلبه، فإذا وصل إلى هنا وفق لبقية الآيات، وهي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات الثلاث هي سؤال علمنا الله عز وجل أن نسأله إياه، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. فبعد أن أخبرت وعاهدت ربك على أن تعبده أعلمك الله عز وجل أن هذه العبادة لا تكون بالأهواء والآراء ولا تكون بمحض العقول، وإنما ينبغي لك أن تسأل الله أن يهديك إلى تلك العبادة، فتقول اهدنا الصراط المستقيم الذي نعبدك به ونتعبد لك فيه، اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا وثبتنا. ونتأمل، قال الله عز وجل معلما إيانا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا إلى، أليس كذلك؟ جاءت الآية بماذا؟ اهدنا الصراط، والهداية تتعدى إلى، تقول اهتديت إلى كذا. يقول أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى يقول جاءت الآية بتعدية الهداية بنفسها اهدنا الصراط ليشمل جميع أنواع الهداية، ولذا هذه الآية أجمع الدعاء وأنفع أهل العبد أن تسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط وفي الصراط وعلى الصراط. تحتاج أن يدلك الله عز وجل إلى طريق الإسلام، أن تعرف الإسلام وتميزه من غيره من الأديان. طيب إذا عرفت الإسلام، ها يا إخوان، الإسلام فيه تفاصيل كثيرة، فأنت لست في حاجة أن تهتدى إلى الإسلام فقط، وإنما بعد أن تعرف الإسلام في حاجة أن تهدى في الإسلام بمعرفة أبواب الخير وشعبه وتفاصيله. شعب الإيمان يا أخوان كثيرة جدا، أبواب الخير والطاعات كثيرة جدا، تحتاج أن يوفقك الله عز وجل وأن يهديك وأن تستزيد من سبل الخيرات وأبواب الطاعات، أن تعلم أبواب الإيمان وتفاصيله فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تعلم حقيقة الإيمان بالقدر وما يتصل به من أسباب، أن تعلم أنواع العبادات القلبية وتفاصيلها، أن تعلم الآفات التي تعرض وتصدك عن ذلك وتحقيق العبودية لله عز وجل، أن تعلم أنواع العبادات التي تكون باللسان وأنواع العبادات التي تكون بالجوارح. كيف تصل إلى هذه؟ إنما يكون ذلك يا أخوان بهداية من الله عز وجل في الصراط، وبعد أن تهدى إلى الصراط وفي الصراط أنت في حاجة إلى أن تهدى على أن تثبت على هذا الصراط وأن لا تزل قدمك وأن لا تنحرف يا أخوان. وهذا هو الذي أشغل الصالحين من قبلنا، وكان أكبر هم الأنبياء والرسل، وهو الذي خافوه على أتباعهم من بعدهم. ليست العبرة بأن يعرف الإنسان الحق وأن يعمل به، وإنما العبرة والعظة أنه بعد أن يعرفه ويعمل به أن يثبت عليه إلى أن يلقى الله عز وجل. وهذا الأمر يا أخوان من عرفه يعني لم كما يقال تهنأ له عين ولم يطمئن له بال إلا إذا لقي الله عز وجل وهو ثابت على هذا الدين. وإذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون الراحة عندما يضع العبد قدمه في الجنة، أما في هذه الدنيا وأنت تخشى أن يزيغ قلبك وأن تفتن بوساوس الشيطان وشبهاته وأهواءه فكيف يرتاح العبد وعدوه متربص به؟ تعلم أن عدوك يتربص بك وأنه يتحين الفرص لإغوائك وزلة قدمك، وأنه عاهد الله عز وجل لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعاهد الله عز وجل ألا تكون من الشاكرين. فهذا الأمر يخيف الإنسان ويشغل قلبه، فلذا هذا الأمر يستشعرها الإنسان إذا كرر هذا الدعاء. أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، كثير من أخواننا لا يستشعر أصلا أنه يدعو، وبعضهم في المجالس العادية إذا قلت يا فلان أسأل الله أن يهديك تقول الحمد لله وش شايفني أسوي، شايفني على هكذا يظن. هذا ما عدم معنى الهداية حقيقة المعرفة. فتقول له طيب أنت الآن في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، إن كنت مهتدي فلماذا تسأل؟ هذا ما عرف معنى هذا الدعاء العظيم. أنت تسأل الله أن يدلك وأن يوفقك للعمل وأن يوفقك للاستزادة من العلم وأن يوفقك للثبات على هذا الباب العظيم وأن يعصمك من الزيغ عنه. ثم بعد أن يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا وأرشدنا على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم لأهل العلم فيه أقوال كثيرة جملتها واختصارها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الصراط المستقيم هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، كما جاء عن بعض السلف أنه قال الصراط المستقيم هو يعني منهج أهل السنة، منهج أهل السنة. فسر الصراط المستقيم بمنهج أهل السنة أي المنهج العام الذي تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام في تلقي أبواب الدين، في مصادر التلقي والاستدلال، في التعبد لله عز وجل ومجانبة البدع والأهواء. وهذا المعنى قد قرر فيما سيأتي من الآيات. ثم يقول العبد مبينا هذا الصراط المستقيم الذي يسأل الله عز وجل أن يدله ويرشده إياه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذه الكلمة والله يا أخوان ما أعظمها أثرا في نفوس المؤمنين الصالحين من جهتين. الجهة الأولى أن تعلم أن هذا الصراط نعمة من الله عز وجل عليك، تستوجب منك الشكر، أن تستحضر منة الله عز وجل عليك بأن جعلك من أهل الإسلام، من أهل الإيمان، أن جنبك الله عز وجل الفتن والشبهات والشهوات. ولذا قال الله عز وجل: أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة. يا إخوان، كما قال الله عز وجل: أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذه الأمور التي جرت من التحبيب للإيمان وتبغيض ما عداه، هذا ماذا يا إخوان؟ فضل من الله عز وجل ونعمة. ولذا تقول أنت هنا: صراط الذين أنعمت عليهم، ليس بحولهم ولا قوتهم، وإنما محض نعمة منك يا الله. وأيضا الفائدة الثانية التي يجنيها العبد أن هؤلاء أنعم الله عز وجل عليهم، وكون العبد يوفق إلى لزوم طريقهم والسير على منهاجهم يكسب قلبه شيء من السلوان عندما يكون في حال غربة في هذه الحياة. يجد كثير من الناس يخالفونه، بل بعض الناس يقول له: ماذا تريد في هذا الطريق؟ ماذا تريد في مثل هذه المجالس؟ ماذا تريد فيه؟ أنت تضيع وقتك، أنت كذا أنت كذا، لماذا لا توسع على نفسك؟ هذه الأموال تستطيع أن تفعل مثل ما يفعلها غيرك، يسافر ويرحل و إلى آخر. لكن إذا تأمل الإنسان أنه في هذا وفي ثباته وفي سيره على هذه الطريق، يكون على ماذا؟ هاي إخوان، على طريق أنعم الله عز وجل على أهله وأصحابه، على حد قول الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيما ختمت الآية: وحسن أولئك رفيقا. أي إن أصابتك غربة ووحشة في هذه الحياة وتفردت في الطريق فلم تجد أنيسا ولم تجد من يسليك ولم تجد من يثبتك، فاعلم أنك مع خير الأصحاب والرفقاء، وإن لم تصحبهم بأبدانهم فقد صحبت في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم، وأنك إن صحبت أخلاقهم في هذه الحياة فسينعم عليك بأن تصحب أبدانهم وأرواحهم وإجسادهم في جنات النعيم، بأن تكون مع أولئك الذين أنعم الله عليهم في رضوان الله عز وجل وجنة كرامته سبحانه وتعالى. أولئك الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، يقول أهل العلم: الصراط الذي أنعم الله عز وجل على أهله اجتمع لهم في الحقيقة أمران، بهما نالوا الهداية وبهما نالوا السير على هذا الصراط المستقيم، وهما العلم والعمل. الهداية إلى الصراط لا تكمل للعبد إلا بعلم وعمل. وانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من يزيد رابعا، وهم أهل العلم والعمل، وهؤلاء هم المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل. ثم من الناس من كان عنده علم ولا يعمل به، ومنهم العكس، من يعمل وعنده رغبة في الخير ولكن من غير علم. وهناك صنف رابع لا شأن لنا به، وهو الذي لا علم ولا عمل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء أغفل الله عز وجل ذكرهم لأنهم كالبهائم. وذكر الله عز وجل الأصناف الثلاثة. سألت الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، فاعلم أنك لن تكون من أهله إلا باجتناب طريقين: طريق المغضب عليهم وطريق الضالين. المغضب عليهم والضالين جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بربه الذي لا ينطق عن الهوى. فسر المغضب عليهم بأنهم اليهود والضالين النصارى. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والمراد أولى الناس دخولا في هذا الصنف، ومن أشبههم كان حكمه كحكمهم. اليهود أهل علم وعندهم الكتاب، ولكن لم يعملوا به. والنصارى أهل عمل ورهبانية وتعبد ولكن على غير علم، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين طل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهو يحسب أنه يحسن صنع ويحسب أنه على عمل صالح، ولكنه بسبب عدم العلم كان حاله على هذه الحال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآيات التي ختمت بها هذه السورة: نجاة للعبد من البدع بجميع أصنافها، نجاة للعبد من البدع بجميع أصنافها. وذلك أنه إذا كان يسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط فقد استقر في نفسه أن الهداية ممن؟ من الله جل وعلا، وأنها إنما تعلم من طريقه سبحانه وتعالى، وأنها إنما تكون بلزومه للصراط المستقيم الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من عند الله. وبالتالي كل ما لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام فهو ليس من الصراط المستقيم الذي تسأل الله عز وجل أن يوفقك للعلم به والعمل به، وبالتالي تعد من أصناف البدع والمحدثات. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه السورة من تأملها فإنها كافية في الرد على كل بدعة ومحدثة في العقائد وفي الأعمال. هذه السورة من أحسن تأملها يقول وجدها ترد على جميع الطوائف والبدع والضلالات بأقرب طريق وأيسر سبيل، لكن لمن أحسن تدبرها. وعقد فصل مطول في مدارج السالكين يشرح هذا، يقول ففيها الرد على الجهمية من كذا، وفيها الرد على المرجئة من كذا، وفيها الرد على الروافض من كذا، وبدأ يعدد الطوائف وكيف كانت هذه السورة ردا على كل طائفة وكل فرقة وضلالة. أختم يعني هذه السورة بأن من أسمائها أنها الرقية وأنها شفاء، وكتاب الله عز وجل كله شفاء وكله رقية وكله رحمة. ولكن هذه السورة يا أخوان لها مزيد خصيصة في شفاء القلوب والأبدان، وفيها شفاء من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. ولكن هذا يحتاج إلى ثقة بالله عز وجل وحسن استعمال لهذه السورة. وأحيلكم يا أخوان إلى ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة الوابل الصيب وفيما كتبه في مدارج السالكين في أثر هذه السورة في صلاح القلب. كذلك له كلام نافع جدا في زاد المعاد في الطب النبوي عندما ذكر الرقية وأثرها والاسترقاء بسورة الفاتحة، بين عظيم أثرها في إزالة أمراض القلوب وأدواء النفوس والأرواح، مع ما لهذه السورة من أثر عظيم في شفاء الأبدان من أمراضها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعتذر عن عما جرى من الإطالة والإخلال بالاتفاق. الله يبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخوانك الغائمين على تنظيم هذه الدروس،
الله يجزاكم
الشريف،
الله يبارك فيكم،
شكرا الحضور الكريم،
الله يبارك فيكم،
جزاكم الله خير،
آمين.
الدرس القادم بإذن الله يوم الاثنين القادم مع الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري، حياكم الله، جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم، الله يجزاكم خير،
جزاك الله خير،
آمين وإياكم، الله يحفظكم.
في مسألة شيخنا دائما يعني يسأل عنها الناس بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام المأموم، يعني خاصة إذا الإمام ما ترك مجال يعني لتقرأ، فكيف يعني يقرأها الإمام؟
والله المسألة هذه من المسألة كما يقال الخلافية الشهيرة بين أهل العلم. أقول المسألة هذه اختلف فيها أهل العلم، فمن قلد عالما وكان يثق في علمه ودينه في اختياره في هذه المسألة فيرجى أن لا حرج عليه. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا لم يسكت الإمام، وهذه السنة في حق الإمام كما في حديث أبي هريرة أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان بين التكبير وقراءة الفاتحة، أما بعد قراءة الفاتحة فإذا سكت فبمقدار ما يسترد به النفس ويتفكر فيما سيقرأ، وهذا الوقت في الغالب لا يسع لقراءة شيء من الفاتحة. الشاهد إذا لم يعطه الإمام سعة من الوقت للقراءة فإنه يكفيه أن يستمع وينصت للإمام وتكون قراءة الإمام له القراءة والعلم عند الله جل وعلا. الله يعافيك.
هل يفهم من عباد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وسعيد بن المعلى وكان هو الذي يقطع صلاته؟
نعم نعم، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والصلاة التي كان يصليها نفل، وهنا الواجب عليه أن يقدم الواجب، وهذا فيه فائدة. تعرفون كلكم قصة جريج الراهب، وهذا في حال الإنسان إذا كان يتنفل وطلب منه مثلا والدي أمرا وكانوا في حاجته ولا يقوم به إلا مثله، فيجب عليه أن يقدم طاعة والدي على السنة والنفل. فهذا المعنى مهم أن نلحظه يا أخوان. يعني كثير من أخواننا يشكو من قلة البركة في العلم، ويشكو من قلة البركة في حصيلته ومعرفته، ولو تأملنا نجد أن من أعظم أسباب ذلك عدم العمل بالعلم وعدم احتساب الأجر والثواب. فبعض أخواننا ينشغل مثلا في جدول معين أو في باب من أبواب العلم أو في باب من أبواب النفل والطاعات، حتى لو كان سفر إلى عمرة ونحو ذلك، أو مثلا في درس، فيأتيه طلب من أحد والديه ولا يقوم بهذا الأمر إلا هو. واضح إخوان؟ فلو قام به مجاملة وفي نفسه شيء من التمنع والتذمر، ليس على انبساط وانشراح للصدر وتسليم بحكم الله عز وجل وأمره، فهنا يحرم بركة العلم. بينما كان الذي ينبغي أن يعلم أنه الآن في زكاة العلم وهو في العمل بالعلم، فيقبل على طاعة والديه بانشراح صدره ورضا بهذه العبادة العظيمة وإدخال السرور على قلوبهما أو على قلبهما، فيجد البركة في حياته. هذا الأمر يعني ليس فقط في أمر الوالدين، حتى في ما يكون من الإنسان في معاشرته لأهله وفي إنفاقه على أولاده وفي إكرامه لضيفه أو صاحبه أو سعيه في حاجة إنسان من عامة المسلمين، أو في القيام بعمله الذي كلف به من قبل ولي الأمر ونحو ذلك، فإنه إذا احتسب الأجر بورك له في علمه وعمله. والله أعلم. آمين وإياكم.